الدرس 68 من شرح منهاج السالك في تهذيب أسهل المسالك. براءة المضمون تبري الضامنا، والعكس لا يبري مدينا كائنا. باب الشركة.
في هذا الباب سيتكلم عن الشركة، والأصل في الشركة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة عند أبي داود وصححه الحاكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما خرجت من بينهما. وحديث السائب ابن أبي السائب ابن أبي السائب عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، قال: كنت شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فأتيته يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. وحديث ابن مسعود عند النساء، قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. وحديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود وصححه، قال: لما أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منهم 15 وسقا. وحديث عروة البارقي عند الخمسة إلا النساء، وأخرجه البخاري ضمن حديث، وأخرجه كذلك الترمذي من حديث حكيم بن حزام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له شاة أو أضحية، قال: فاشتريت بالدينار شاتين، فبعت إحداهما بدينار، فأتيته بالشاة والدينار، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح منه. وحديث أبي هريرة عند الشيخين، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث. وحديث إذن ذاك بالنسبة لي ذكرناه هنا، سيتكلم إن شاء الله عن الوكالة، ذكرنا أحاديث تتعلق بالوكالة وأحاديث تتعلق بالشركة، إنه هو سيتكلم هنا عن الوكالة أيضا. وكذلك من الأحاديث التي تتعلق بالوكالة حديث جابر عند مسلم، قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63، ثم أمر عليا، نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63، ثم أمر عليا أن يذبح الباقي. وحديث أبي هريرة عند الشيخين في قصة العسيف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنيس، الذي زنى بامرأتي سيده الذي مؤجر له، امرأتي مؤجره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنيس، غدو إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. إذن هذه الأحاديث هي الأصل في الشركة والوكالة، والأصل فيها من القرآن قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكذلك في سورة يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال هنا:
وجازت الشركة بالأبدان مع اتحاد الفعل والمكان.
وجازت الشركة بالأبدان مع اتحاد الفعل والمكان. الشركة تجوز في الأبدان مع اتحاد
الفعل والمكان.
الفعل والمكان معناها إذا اتحد الفعل واتحد المكان تجوز الشركة بالأبدان. ما معنى ذلك؟ معناها تجوز الشركة بالعمل. يعني الشركة اثنان في الاحتطاب مثلا، بأن يحتطبا، بأن يكونا في مكان واحد وأن يكون العمل هو الاحتطاب، فما يجدانه يختصمانه، ويشتركان في الصياد في مكان واحد، ما يجدانه من الصيد يختصمانه، ويشتركان في صناعة خشب معين يجدانه في نفس المكان يحصلان عليه ثم يصنعان منه أشياء معينة يشتركان في ذلك، أو يشتركان فيما يستخرجانه من مكان معين من المعادن. هذا هو شركة الأبدان. نعم.
وشركة الأموال أيضا تشرع والربح فيما بينهم موزع.
وشركة الأموال أيضا تشرع والربح فيما بينهم موزع. شركة الأموال أيضا أن يشتركا في مال معين، أن يأتي كل بمال ويشتركان فيه يتجران فيه، واحد بألف والآخر بألف ويتجران فيه، وهذا أيضا يجوز والربح بينهما مقسم. نعم.
بقدر ما أخرج كل منهم من رأس مال والسوى لا يحرم.
بقدر ما أخرج كل منهم من رأس مال، إذا الربح بقدر ما أخرج كل واحد منهم من رأس مال، معناها الربح قدر ما أخرج كل واحد منهما من رأس المال. فإذا أخرج أحدهما ثلث رأس المال يكون له ثلث الربح، ويكون للآخر ثلث الربح، وهكذا. والسوى لا يحرم، معناها شركة الوجوه هذه تحرم مثلا أن يشترك في أن يأخذ بجاههما، يأخذ كل واحد منهما بجاهه شيئا ما حصل عليه يشتركان في ربحه، هذا لا يجوز. نعم.
باب المسارعة.
يعني الشركة إما شركة الأبدان وإما شركة الأموال وإما شركة الوجوه وإما شركة التفويض، مثلا أن يشتركا في مال شركة في مالهما جميعا، ويكون لكل واحد منهما أن يتصرف في مال الآخر بلا قيد وبلا شرط، أيضا هذه لا تجوز، يكون كل منهما مالك لمال الآخر.
باب المسارعة.
باب المسارعة. هو هنا لم يأتي بباب الوكالة بعد باب الشركة، وكالة بعد المسارعة. طيب نحن ذكرنا أدلتها. طيب بالنسبة للمزارعة، الأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الشيخين، قال: عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ما يخرج منها، على نصف ما يخرج منها، شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم عليها على أن يكفوا عملها، على أن يكفوا عملها ولهم نصف ما يخرج منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، نقركم على ذلك ما شئنا. فأقروا عليها حتى أخرجهم عمر. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر، نخل خيبر، على أن يعتملوا ولهم نصف ثمن شطر ثمرها، ولهم أن يعتملوها ولهم شطر ثمرها. وفي حديث حنظلة بن قيس الزرقي الأنصاري عند مسلم قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول. على الماديانات اللي هي عبارة عن الأماكن التي بقرب الأنهار، اللي هي المسائل. على الماديانات وأقبال الأنهار، معناها أقبال الجداول، معناها ما يكون حول الجداول، وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء غير ذلك، فلذلك زجر عنه. وأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به، قال ابن حجر تعليقا على هذا الحديث، قال: وهذا الحديث بيان لما أجمل في المتفق عليه من النهي عن كراء الأرض، مطلقا. وفي حديث رافع بن خديج حديث ثابت من الضحاك، يعني ثابت من الضحاك الأشهلي عند مسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. وفي حديث إذن هذه الأحاديث بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم المزارعة. قال هنا:
أربعة شرائط المزارعة أن يستوي البذران والخلط معه.
هنا المزارعة ما معناها؟ المزارعة معناها أن يشترك اثنان في ما تخرجه الأرض، بنسبة معينة، على أن يقوم على أن واحدا منهما بهذه الشروط التي سيذكر لك. نعم، أن يستوي
البذران والخلط معه،
أن يستوي البذر زيد ليس يزارع عمرا مع عمر، يستوي بذراهما، معناها القدر الذي بذراه. والخلط معه أن يخلط البذر، لا يكون مثلا هذا بذر في ناحية والآخر بذر في ناحية أخرى. نعم. وقابل الأرض بغير البذر، أحدهما يملك الأرض، لكن هذه الأرض إذا كان أحدهما يملكها فتقابل بغير البذر، معناها لا تقابل بالبذر، لا يكون لأحدهما الأرض والآخر البذر، لا، وإنما تقابل بغير البذر من عمل ونحو ذلك.
واحذر بممنوع لأرض تكري،
واحذر بممنوع لأرض تكري، ولا يجوز كراء الأرض بممنوع، ككراء الأرض بما يخرج منها، هذا ممنوع. أما كراءها بالذهب والفضة فلا حرج فيه.
وفي الفساد إن تكافأ العمل تقاسم الزرع تعاوض البدل.
وفي الفساد إن تكافأ العمل تقاسم الزرع تعاوض البدل، معناها إذا فسدت المزارعة، إذا فسد العقد، اتضح أن العقد فسد لأنه لم يستوفي الشروط. في هذه الحالة إذا كان لم يطلع على فساد العقد إلا بعد فترة من العمل، وكان العمل متكافئا، الفساد قال
إن تكافئ العمل
تقاسم الزرع، إذا لم يطلع على الفساد إلا بعد أن حصل زرع، وكان العمل متكافئا، يعني كل منهما يعمل، فإنهما يتقاسمان الزرع ويتبادلان العوض. مثلا إذا كان يعوض صاحب الأرض لصاحب البذر بذره، ويعوض أيضا صاحب البذر لصاحب الأرض أرضه، معناها قيمة الأرض، قيمة كراء الأرض وقيمة البذر، كراء الأرض في هذه الفترة وقيمة كراء البذر، قيمة البذر نفسه، فيعوض صاحب الأرض قيمة البذر ويعوض صاحب البذر قيمة كراء الأرض. نعم، هذا معنى تعاوض البذر. نعم.
وعامل ورب مال فالحصاد لعامل،
وعامل ورب مال فالحصاد لعامل. أما إذا كان الأمر بين عامل ورب مال، العامل ورب المال، أنا هاي الأرض وهذا البذر لرب الأرض، هاي الأرض لرب الأرض، من هذه أرض لشخص، هذه الأرض له، وهناك عامل يعمل فيها فقط. أيوة.
فالحصاد لعامل،
فالحصاد لعامل، إذا كان العقد فاسدا واتضح أنه فاسد ولم يتضح ذلك إلا بعد الحصاد، الحصاد كله للعامل.
والثاني تعويضا يباع،
والثاني تعويضا يباع. وأما رب المال فإنه يعوض أجرة أرضه، فعله أجرة أرضه.
باب الوكالة،
باب الوكالة، الوكالة هي التي تكلمنا عن أدلتها، التي ذكرنا آيتين في من أدلة الوكالة، وذكرنا حديث عروة أو حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود، وصححه حديث عروة البارقي، وحديث أيضا أبي هريرة عند الشيخين، وحديث جابر عند مسلم، وحديث أيضا أبي هريرة عند الشيخ. نعم.
وكل ما جاز له أن يفعل بنفسه يجوز أن يوكل فيه.
أيوة، ما يجوز للمرء أن يفعله بنفسه يجوز له أن يوكل فيه بهذه الشروط التي سأقولها.
كفعل قابل النيابة.
أولا أن يكون فعلا قابل النيابة، أن يكون فعلا يقبل النيابة، فالأفعال التي لا تقبل النيابة لا يمكن أن يوكل بها، لا يمكن أن توكل شخصا على أن يصلي عنك، توكله على أن يصلي عنك، ولا يمكن أن توكله على أن ينوي عنك نية عبادة معينة. نعم.
كالبيع والإقرار والكتابة،
كالبيع والإقرار والكتابة، كالبيع يكون أن توكله في بيع مسألة معينة، أو في بيع، أو في البيع مطلقا، في بيع حيواناتك كلها، أو بيع ما عندك جميعه، ويمكن أن توكله في الإقرار أن يقر عنك بكذا، أنت تقر به وترسله ليؤدي عنك الإقرار، ويمكن أن توكله في الكتابة أن يكتب لك حقا معينا تريد أن تكتبه.
والحج والخصام،
والحج يمكن أن توكله في الحج، وما بالنسبة لي أحمد والشافعي يجوز التوكيل عندهما في الحج ولو بالنسبة للحي، ولو كان الإنسان حيا، إذا كان عاجزا عن الحج يمكن أن يوكل فيه ولو حيا، ولو كان حيا. وأما بالنسبة لمالك فلا يحج إلا عن الميت.
والخصام،
والخصام يمكن أن توكل أحدا في الخصام، معناها يخاصم عنك في قضية معينة، هي قضية ادعيتها أو ادعيت عليك ورفعت إلى القاضي فإنك يمكن أن توكل شخصا يقوم بهذه المهمة بالخصومة أمام القاضي على هذا الحق المعين.
والحوالة،
والحوالة يمكن أن توكل في الحوالة، مثلا أنت تريد أن تحيل إنسانا بحق معين على إنسان آخر، فيمكن أن توكل فيها، أن تقول له زيد هذا يطالبني بحق وبعثه، بعثه اذهب فابعثه إلى فلان يعطيه هذا الحق. نعم.
كالفسخ،
كالفسخ كذلك يمكن أن توكل في الفسخ، في فسخ العقود، في فسخ البيع، وفي فسخ النكاح، وفي فسخ العقود عموما.
والشفعة والإقالة،
والشفعة كذلك يمكن أن توكل في الشفعة، مثلا أنت لك الحق في أن تشفع باع شريكك قسطا، القسط الذي يملكه باعه لغيرك، فأنت لك الحق في أن تشفع، معناها أن تسترجعه بنفس الثمن الذي باعه به شريكك، فيمكن أن توكل بها، تقول زيد اذهب فاسترجع لي حقي في الأرض الفلانية.
والإقالة،
والإقالة يمكن أن تتوكل في الإقالة، أن تقول لزيد اذهب فقل لي عمر يقيلني في الصفقة التي جرت بيننا، أنا أريد فيها الإقالة، أريد أن يقيلني في تلك الصفقة وبالتالي تبقى كأن لم تكن.
وهو هنا بلا يمين مؤتمن،
وهو هنا بلا يمين مؤتمن، معناها الوكيل بلا يمين مؤتمن، ما يقوله مصدق به بدون يمين.
مصدق في رد عرض أو ثمن،
أيوة مصدق في رد عرض أو ثمن. إذا كان، إذا قال بأنه رد هذا العرض إلى موكله أو رد هذا الثمن إلى موكله فهو مصدق، وإذا قال أيضا أنه، إذا قال إنه رد إليه هذا العرض أو رد إليه هذا الثمن فهو مصدق.
باب الإقرار،
نعم في هذا الباب سيتكلم عن الإقرار، والإقرار الأصل فيه من كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ألست بربكم، هذا كما في سورة الأنعام، وكذلك قال الله تبارك وتعالى ألست بربكم قالوا بلى شهدنا كما في سورة الأعراف، وكذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه حديث عمران ابن حسين عند ابن حبان، عمران بن حصين عند ابن حبان في صحيحه، والحديث حديث طويل، لكن قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق وإن كان مرا. نعم قال هنا
وصح إقرار رشيد كلفا،
وصح إقرار رشيد كلفا، الرشيد غير السفيه، المكلف الذي تم عقله بأن بلغ وأسلم، تم عقله بأن بلغ المكلف ولو لم يكن مسلما، مهم أن يكون مكلفا بالغا يبلغ ويعقل، يبلغ ويعقل. إذا المكلف هذا البالغ الراشد غير السفيه فإنه يصح إقراره، معناها ما أقر به لزمه. نعم.
وعنه وصف الكره والحجر انتفى.
وعنه وصف الكره والحجر انتفى. كذلك من شروط صحة الإقرار أن يكون غير مكره على ذلك، يكون مختارا، أن يقر به اختيارا، وأن لا يكون محجورا عليه. لا يكون محجورا عليه كالمريض ليتصل مرضه بالموت، ونحن قلنا المحجور عليهم سبعة سبق وأن تعرض لهم المؤلف.
ورقنا في غير مال يقبل إقراره.
ورقنا والرقيق اللي هم العبيد في غير مال يقبل إقرارهم، لا يقبل إقرارهم في المال لأن المال ليس لهم وإنما لأسيادهم، لكن يقبل إقرارهم في غير المال.
إن حر فيه يبذل.
إن حر فيه يبذل. إذا أقر العبد بمال وحر بعد ذلك معناها عتق، فإنه يبذل ما أقر به.
باب الاستلحاق.
في هذا الباب سيتكلم عن الاستلحاق. قال ماذا قال فيه؟
وللأب استلحاق مشهور النسب ولو كبيرا أو بموت قد ذهب.
وللأب استلحاق مجهول النسب ولو كبيرا أو بموت قد ذهب. معناها الأب له أن يستلحق مجهول النسب. إذا وجد شخص مجهول النسب فإن من استلحقه يلحق به. للأب استلحاق مجهول النسب ولو كبيرا، ولو كان هذا الشخص الذي وجد كبيرا، فإن لزيد وعامر أن يستلحقه إذا كان يصح منه أن يكون أبا له من ناحية الزمنية.
أو بموت قد ذهب.
أو بموت قد ذهب، ويجوز أن يستلحقه ولو بعد موته، ولو بعد موت الملحق. بعد موت الملحق يجوز أن يستلحقه أبوه ولو بعد موته.
وافرض له الإرث إن ابن عصبه.
وافرض له الإرث، وإذا استلحقه ولو بعد موته فإنه يرث منه بهذه الشروط التي سأقولها. إذا قال زيد إن فلانا الذي مات بعد قبل أيام وكان مجهول النسب قال إنه أبوه، قالها زيد، فيقبل أن يستلحقه، يقول استلحاقه له ويرثه بهذه الشروط. إذا كان له ابن يعصبه، أيوة،
أو عين القافة طفلا مشتبه.
قل شوي بداية البيت.
وفرض له الإرث.
وفرض له الإرث معناها يرثه إذا كان له ابن يعصبه.
أو عين القافة طفلا مشتبه.
أو عين القافة طفلا مشتبه، أو كان القافة عينوا طفلا مشتبها. طفلا مشتبها لا يدرى من أي الآباء، مثلا تنازعوا اثنان فعين القافة أنه لزيد، أو لم يدرى لمن فعين القافة أنه لزيد وأقر به، ففي هذه الحالة يرثه مطلقا. لكن إذا كان القافة، إذا كنا لم نستدل عن طريق القافة للأبوة عن طريق القافة، وإنما استلحق شخص ولدا قد مات، فإنه لا يرثه إلا إذا ترك ولدا يعصبه، ترك الميت ولدا يعصبه، فحينئذ يرثه أبوه.
باب الوديعة.
نعم، باب الوديعة. في هذا الباب سيتكلم عن الوديعة. والوديعة الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقوله تبارك وتعالى إن كما في سورة النساء، وقوله تبارك وتعالى في سورة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.